الرحيم العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفته إلى آخر العبارة. مقدمة أولى، ذكرنا في درس سابق أو في دروس سابقة أن المصنف في هذه الأمور الأخيرة يتعرض لرد بعض المدعيات لصاحب الفصول. من المناسب في المقام أن نبين الفارق بين هذه الأمور وخصوصا بين الرابع والخامس والسادس، لما لها من شيء من التداخل وقد يحصل اللبس إذا لم يقف الباحث أو القارئ على الفارق بين هذه الأمور الثلاثة. فالمقدمة الأولى لبيان الفارق بين الأمور الثلاثة من الرابع والخامس والسادس الآتي إن شاء الله، اللي أستاذ بين قوسين البعض يقول كافي يعني من المشتق تعبنا، إن شاء الله خلص ما بقى شيء درس، يعني إن شاء الله إذا مو درس درسين إن شاء الله نوب نسولف أصول، ندخل بالمقصد الأول ويصير الحديث بعد بحث أصولي. طب فحاصل المقدمة الأولى أن صاحب الفصول له ثلاث دعاوى في بحث المشتق، له ثلاث دعاوى في بحث المشتق. المصنف تعرض لكل واحدة من هذه الدعاوى بأمر مستقل، بحيث رد المصنف رد كل دعوة من هذه الدعاوى بشكل مستقل تحت عنوان الأمر الرابع، الأمر الخامس، الأمر السادس. الدعوة الأولى لصاحب الفصول أن الحمل الحقيقي والجري الحقيقي والاستعمال الحقيقي للمشتق على الذات، حينما يقال زيد كاتب، زيد ناطق إلى آخره، بحمل المشتق على الذات، هذا الحمل هل تشترط فيه المغايرة الوجودية بين الذات وبين المبدأ، أو يكتفى بالمغايرة بين الذات وبين المشتق؟ وهذا البحث رتب عليه المصنف أن حمل صفاته تعالى لا يكون استعمالا أو لا يكون حملا حقيقيا أو لا يكون حملا بنفس المعنى الذي يحمل على الممكنات، وهذا ما تقدم الكلام عنه في البحث السابق في الأمر الرابع. الدعوة الثانية أن الحمل الحقيقي والجري الحقيقي للمشتق على الذات هل يشترط فيه قيام المبدأ بالذات؟ هل يشترط أن يكون المبدأ موجودا وحاصلا وقائما بالذات بالموضوع ليكون الحمل حقيقيا، الاستعمال حقيقيا، أو لا يشترط ذلك فيكون الاستعمال حقيقي ولو لم يكن هناك قيام أو تلبس؟ وهذا هذه الدعوة يقع الحديث في ردها من قبل المصنف في الأمر الخامس الذي سنشرح فيه إن شاء الله. الدعوة الثالثة لصاحب الفصول أن الحمل الحقيقي للمشتق على الذات والجري الحقيقي والاستعمال الحقيقي، هل يشترط فيه عدم الواسطة في العروض؟ فحمل المشتق على الذات مطلقا حقيقي، أو إذا كان بواسطة في العروض يكون مجازيا؟ هذه الدعوة يأتي الحديث عنها في الأمر السادس الآتي الأخير. هذه هي الدعاوى الثلاث، كل واحدة من هذه الدعاوى ردها المصنف ببحث مستقل. إذن حديثنا اليوم في الأمر الخامس في مسألة اشتراط القيام أو عدم الاشتراط. المقدمة الثانية ولتكن بعنوان تحرير محل النزاع، أنه في استعمال وحمل وجري المشتق على الذات، هذه الأمثلة اللي تقدمت واللي هي داخلة بحسب الفرض وإن لم تذكر، زيد ناطق، زيد كاتب، الإنسان كاتب إلى آخره. هذا الاستعمال هل يكون حقيقيا مطلقا، أو يشترط في كون الاستعمال حقيقي أن يكون المبدأ قائما بالذات، وأن تكون الذات متلبسة بالمبدأ؟ ليس عندنا تداخل أيضا مع أصل الكلام من كون الوضع للخصوص المتلبس أو الأعام، لا، هو كلامنا في خصوص التلبس. يعني في مثل زيد ضاربون وزيد آكلون أو زيد نائمون، النوم الآن في مثل زيد نائمون، النوم قائم بزيد، فزيد فعلا حال كونه متلبس بالنوم، النوم قائم فيه، فهنا الشرط متحقق. لكن في مثل زيد ضارب، الضرب لم يقم بزيد، صدر من زيد وهو قائم بغيره. مثال أوضح، زيد بل مثلا وضارب يعني لعله أقرب، في قبال مثلا زيد ميت أو زيد مريض، فمثل الموت والمرض بلا أشكال أنه واضح قيامه في الذات والموضوع. لكن مثل الضرب أو المثال الآخر الذكرى المؤلم، أن يكون الموضوع وهو زيد صدر منه الألم، مو هو متألم، وإنما قام بإيلام غيره. فإذا الألم زيد مؤلم نقول، أو مؤلم، ما أدري شنو الصحيح بالفتح أو بالكسر، المهم يعني يصدر من زيد فعل الإيلام بحيث يكون هو مؤلم لعامر. فإذا حقيقة الألم قائم بعامر مو بزيد، لكننا نحمل المشتق على زيد، فنقول زيد مؤلمون أو مؤلمون، فهذا بالتالي ماكو قيام، مع أنه الكلام في خصوص المتلبس مو أنه منقضي. فهل يشترط، نرجع الأصل تحرير محل النزاع، فهل يشترط في الاستعمال الحقيقي أن يكون المبدأ قائما بالذات أو لا يكون الاستعمال حقيقيا وإن كان المبدأ قائما بغير الذات، وتوصف الذات بأنها متلبسة ويحمل عليها المشتق حملا حقيقيا؟ هذا هو محل النزاع، وقع فيه الخلاف بينهم على أقوال. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الأقوال في هذه المسألة أربعة. المصنف تعرض تفصيلا لقولين وإشارة لقول، من باب الفائدة فقط أيضا نذكر إشارة للأقوال الأربعة اللي هي موجودة في عبارة المصنف إلا واحد منها. القول الأول أن الحمل والجري والاستعمال يكون حقيقيا مطلقا من دون قيد أو شرط، فلا يشترط القيام ولا يشترط التلبس ولا يشترط الحلول ولا يشترط شيء ولا يقيد الاستعمال بقيد، فكل هذه الاستعمالات حقيقية سواء كانت في الممكنات أم في الواجبات، وسواء كانت بأنحاء اسم الفاعل والمفعول أو اسم الزمان وغيره. وعلى كل تقدير القول أن الاستعمال حقيقي مطلقا من دون قيد أو شرط. بعبارة مختصرة في محل ذلك ننظر محل الحديث، لا يشترط قيام المبدأ بالذات ليكون الاستعمال حقيقيا. القول الثاني، وهذا القول منسوب للأشاعرة، اشترطوا القيام بنحو الحلول، قالوا بأن الاستعمال للمشتق على الذات وحمل المشتق على الذات لا يكون حقيقيا إلا بشرط القيام، والمراد من القيام هو الحلول بأن يكون المبدأ حالا في الذات والذات محلا للمبدأ، حينئذ حمل المشتق يكون حقيقيا. فمثل على هذا القول مثل عندهم يصير مثل زيد ضارب مو حقيقي، استعمال مجازي أو فيه تجوز يحتاج إلى تأويل. ليش يصير هذا الاستعمال مجازي؟ يقول لأنه الضرب لم يكن حالا بالذات بالمحمول عليه، في قبال أنه حينما يقول زيد مضروب هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن الضرب حال بزيد اللي وقع عليه الضرب، فيكون الاستعمال حقيقي. طبعا هذا القول الثاني للأشاعرة، والقول الأول ما راح ندخل فيه تفاصيلهم، فقط هذه الإشارة كما فعل المصنف. وهذا طبعا في علم الكلام هذا قول الأشاعرة هو منه وصار منطلق لترتيب آثار أخرى من قبيل أن التكلم بالنسبة لله تعالى قديم وقالوا بقدم القرآن، ومن هنا نشأت هذه المعضلة وهذه المسألة التي وقع ما وقع فيها في أوساط المسلمين. القول الثالث وهو قول صاحب الفصول، قال نشترط القيام لابد أن يكون المبدأ قائما بالذات قائما بالموضوع، ولكن القيام أعم من كونه قيام حلولي أو قيام صدوري. فمثل زيد ضاربون استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن المبدأ وهو الضرب قائم بزيد، ولكن قيامه بنحو القيام الصدوري، بمعنى أن الضرب صدر من زيد. وهكذا في مثل زيد مضروب بعد واضح يكون استعمال حقيقي لكونه بمعنى حال. هذا قول صاحب الفصول. ورتب صاحب الفصول اللي هو من نابدة حديث المصنف مع الفصول على هذا المبنى. بل تفضل.
زيد مضروب أو مضرب؟
لا مضروب يعني اسم مفعول. بل اسم مفعول
مضروب اسم مفعول، فإذا كان كلامه باسم الفاعل
فإيش
راح يكون المشتق؟
يصير
مضرب؟
لا ليش هو يعني ليش نحصر الحديث باسم الفاعل؟
يكون أعم بالمشتق؟
طبعا المشتق تقدم يشمل يعني مطلق الهيئات، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان، بل حتى المشتقات اللي في العربية جامدة مثل زوج وحر وإلى آخره.
أحسنتم شيخ.
بلى الله. نعم. فالقول الثالث صاحب الفصول رتب عليه أن حمل صفاته تعالى على الذات المقدسة حينما يقال الله عالمون، الله قادرون، هذا لا يكون الاستعمال حقيقيا فيه، وإنما فيه تجوز. لماذا؟ يقول لأن القيام الذي اشترطناه، القيام الذي اشترطناه في الاستعمال الحقيقي يستدعي أو يستلزم الاثنينية والتعدد، بمعنى لابد أن تكون هناك ذات، وهذه الذات لها وجود، وهناك مبدأ، والمبدأ له وجود، فيكون المبدأ أو وجود المبدأ قائم بوجود الذات، كما في زيد ضاربون، زيد عالمون، فعدنا ذات وهي ذات زيد، وجود زيد، وعدنا العلم والعلم في الخارج وجود آخر، غاية الأمر أنه ليس بشكل مستقل ومنحاز، وإنما عارض في الموضوع في الذات في زيد. وهكذا زيد كاتب، عدنا زيد وعدنا كتابة، والكتابة قائمة بزيد، وهكذا بقية المشتقات. فالاشتراط في المقام وهو كون المبدأ قائما بالذات ليكون الاستعمال حقيقيا، هذا يترتب عليه أن يكون للموضوع والمحمول اللي هو المشتق اثنينية وتعدد. وبما أننا قلنا بالعينية في الواجب تعالى، ليس هناك موضوع يحكى بلفظ الجلالة، وهناك مبدأ اشتق منه المشتق عالم وقادر وغيره، فيكون هناك اثنينية وبينهما حلول أو قيام أو تلبس، فنريد أن نحكي أو نبين في مقام الجملة أو القضية أن هذا المبدأ أو أن هذا المشتق موجود في هذه الذات، فنقول الله عالم، الله قادر، الله رازق، الله رحيم، رحمن إلى آخره. لا نريد أن نقول بأن هناك ذات وهناك مبدأ وأن هذا المبدأ موجود في هذه الذات، هذا بمقتضى العينية ما ثبت في محله من علم الكلام يقتضي بطلان هكذا حمل. إذن بمقتضى اشتراط القيام صاحب الفصول يقول لا يكون الاستعمال في حمل صفاته تعالى على الذات المقدسة من الاستعمال الحقيقي، وإنما فيه تجوز. كيف نتجاوز هذه المشكلة؟ قال نتجاوزه إما بأن نقول حمل الصفات على الذات حمل مجازي، وإما أن نقول بأن حمل الصفات بمعان أخرى حصل نقل، فالعالم في الممكنات غير العالم في المحمول على الذات المقدسة، وهكذا قادر، وهكذا بقية المشتقات. هذا قول صاحب الفصول. وهذه النقطة الأخيرة اللي هي رتب عليها التي نتجت عن القول هي محط حديث المصنف، والتي لأجلها فتح المصنف هذا البحث ورد على صاحب الفصول. هذا المقدمة الثانية، أو هذا عفوا القول الثالث. القول الرابع هو قول المصنف الذي سيأتي بيانه في النقطة أو في هذا المطلب الآتي. هذا واضح إن شاء الله. نكمل إذا ماكو سؤال. بل المطلب الأول في المقام، أو لعله هو المطلب الوحيد، هو عبارة عن بيان قول المصنف، وبينه تحت عنوان تحقيق بقوله والتحقيق إلى آخره. حاصل هذا الكلام أن المصنف في مقام رد صاحب الفصول ويتبنى أن القيام أو التلبس شرط كذلك يعني نوافق صاحب الفصول في اشتراط القيام ولا نفرق أن نسميه قيام حلول تلبس ما شئت فعبر. فإذا خلنا نختصر يعني بواحد من الاستعمالات نقول مثلا القيام أو التلبس. فالتلبس شرط في كون الاستعمال حقيقي، ولكن هذا التلبس يختلف إذ كل أو تلبس كل شيء بحسبه، فبعض المواد تقتضي تلبسا خاصا، هي بمقتضى كونها مادة بمعنى معين تقتضي أن يكون التلبس وأن يكون القيام بنحو خاص يختلف عن تلبس مادة أخرى. وقد تشترك بعض المواد بنحو واحد من التلبس وبقالب واحد من التلبس، وقد يختلف التلبس باختلاف الهيئات، فلكل هيئة تلبس خاص، وقد تشترك بعض الهيئات بنحو واحد من التلبس. إذن المصنف يقول نشترط التلبس والقيام والحلول وهذه بمعنى واحد، ولكن تلبس كل شيء بحسبه، هذا إجمال قول المصنف. طبعا هذا القول من المصنف هو أيضا قول يعني إذا لم نقل كل المحققين فهو أغلب المحققين المتأخرين. ثم يبين المصنف هذا الإجمال ببيان حالات الاختلاف في المواد والهيئات. فمثلا هيئة سبعة قول المصنف صار واضح، راح نجي نذكر تطبيقات هذا يعني حالات الاختلاف بلحاظ الهيئة وبلحاظ المادة، ثم في نقطة أخيرة نبين كيف يكون رد كلام صاحب الفصول بهذا البيان. أن الهيئات لها أنحاء خاصة في التلبس كل شيء بحسبه، فمثلا اسم الفاعل هو اسم الفاعل بما أنه هيئة فاعل نحو التلبس فيه، بمعنى أن يكون المتصف به علة وسبب صدور الفعل أو صدور المبدأ. فحينما يقال زيد كاتبون زيد ضاربون هو اسم فاعل يقتضي أن يكون المتلبس بهذه الهيئة هو سبب صدور المبدأ، هو علة وجود المبدأ. فإذا كانت الذات منشأ وعلة لوجود المبدأ في الخارج فيحمل عليها على الذات المشتق بنحو اسم الفاعل عليها، هذا نحو التلبس. نحو التلبس الثاني كما في اسم المفعول هو بطبيعته اسم المفعول بمقتضى كون هيئة مفعول، الواضع العربي وضع هيئة مفعول للذات التي وقع عليها المبدأ، التي أوقع عليها المبدأ. فحينما يقال زيد مضروبون أو هذا مكتوبون ونحو ذلك، الطعام مأكولون، هو معنى اسم المفعول أن تكون الذات المحمول عليها اسم المفعول، بمعنى ذات وقع عليها المبدأ، أوجد فيها المبدأ. فحينما نقول مثلا زيد مضروب يريد المتكلم، هذا التفت وياي، الواضع التفت إلى أن المستعمل له غرض في بعض الحالات. مثل شنو؟ مثل أن المتكلم في بعض الحالات يريد أن يبين أن هذه الذات أوجد فيها مبدأ معين، صارت محلا لإيجاد المبدأ فيها، فوضع لهذا المضمون اسم مفعول. فقولك هذا مكتوب أو الطعام مأكول، يعني أنت تريد تستعمل عدة غرض، تريد تبين أن هذه الذات وقع عليها أو صارت محلا لمبدأ الأكل. شو تجيب؟ شنو تقول؟ الطعام مأكول أو هذا مأكول، هذا غير ما تريد تستعمل صدر منه، قل زيد آكلون هذا مأكولون، هذا كله تلبس. فالطعام متلبس بالأكل وزيد متلبس بالأكل، ولكن زيد تلبس بنحو الصدور والطعام تلبس بنحو المفعول، بنحو الوقوع عليه. وهيئة اسم الزمان ثالثا، هيئة اسم الزمان والمكان بنحو واحد، معناها أن يكون المبدأ أوجد وأوقع في هذا الزمان أو في هذا المكان، بحيث يكون الزمان والمكان ظرفا لوجود ولحلول المبدأ في ذات. فللمتكلم غرض أحيانا في بيان ظرفية حلول ووجود المبدأ في ذات. زيد قائم، لكن تريد تبين إيش وقت قائم، تجيب اسم زمان، ما قتلوا ما ضربوا إلى آخره. وهكذا في بقية المشتقات لا يأخذنا الحديث. وأحيانا هذا كله صنف بلحاظ الهيئات، وهناك اختلاف بلحاظ المواد، فلكل مادة نحو خاص وقالب خاص من التلبس والقيام. فمثلا مادة الضرب هي بذاتها بطبيعتها تقتضي أن يكون فاعل الضرب مصدرا علة سببا للضرب، فنعبر عنه يعني من باب حتى حاكي عبارة المصنف أنه صحيح نشترط القيام، ولكن في مثل الضرب المادة تقتضي أن يكون القيام قيام صدوري. نحو ثاني، هناك قيام يعبر عنه بالقيام الحلولي، وأيضا تقدم كما في المرض والموت، بمعنى أن الموت حل في هذه الذات، المرض حل في هذه الذات، وهكذا بقية الصفات النفسية مثل فرض الجوع والعطش والألم وما شاكل، هذا كلها أمور تكون حالة في الذات. فحمل هذه المشتقات المنتزعة من هذه المبادئ يكون بنحو الحلول أيا كانت، سواء كانت مفعول فاعل إلى آخره. وهناك نحو آخر في المواد، وأن يكون القيام قيام اتحاد وقيام عينية، بمعنى أن تكون الذات منشأ لانتزاع وصفين أو مفهومين أو عنوانين، أحدهما يكون موضوعا والآخر يكون محمولا، كما في حمل الصفات الذاتية على الواجب تعالى. كما في الله عالم، يقول هو أساسا هناك ذات واحدة ووجود واحد عيني في الخارج، انتزع منه لفظ الجلالة فصار موضوعا، جعلناه موضوعا، وانتزع منه عالم أو قادر وجعل محمولا. وهذا المحمول والموضوع كل منهما مادة عالم الموجودة في الخارج بنحو العينية مع الذات. التفت وياي، عالم في الخارج بنحو العينية مع الذات يقتضي أن يكون قيام العالم بنحو القيام الحلولي، أو عفوا بقيام العيني أو بنحو القيام الاتحاد، فهذا نحو من القيام. وهناك قيام آخر يعبر عنه قيام حصولي، وهو أن يكون المشتق المحمول على الذات على الموضوع مبدأه حاصل للموضوع ومحصل للموضوع، كحمل الوجود على أي ماهية، تقول الإنسان موجود أو أي الماهية موجودة. هنا بمعنى أن الموجود الذي حمل مبدأه وهو الوجود حصل للماهية، وبحصوله للماهية حصل وأوجد وأخرجها كما يعبرون من كتم العدم إلى نور الوجود. وهكذا هناك قيام إضافي نحو خاص من القيام في بعض المواد يعبر عنه بالقيام الإضافي، بمعنى أن الذات تكون منشأ لانتزاع المبدأ، الذات تكون منشأ لانتزاع المبدأ بلحاظ إضافتها لذات أو لشيء آخر، كانتزاع الفوقية من السطح أو التحتية من الأرض، تقول السطح فوق أو الأرض تحت. هذا شنو بعد من الفوقية والتحتية من المفاهيم الإضافية؟ كيف انتزعت؟ من مقايسة شيء لشيء آخر، فبمقايسة السطح للأرض نقول السطح فوق، وإلا إذا قطعنا النظر عن الإضافة وعن مقايسته لشيء آخر لا يتصف بالفوقية، بل بالعكس قد بلحاظ السماء نقول السطح تحت السماء، فهو مرة يتصف بالفوقية مرة يتصف بالتحتية ومرة لا، نقول مثلا السطح عال أو السطح مثلا أبيض أو ممكن أوصاف أخرى، هذا إذا قطعنا النظر عن وصفه عن إضافته لأشياء أخرى. فبلحاظ إضافته يكون هذا نفس المبدأ وهو الفوقية مأخوذ في اشتقاقه من الذات، أن تكون الذات مقيسة وبإضافتها لشيء آخر. هذا أيضا نحو من التلبس، يعبر عنه بالتلبس الإضافي. هناك تلبس آخر أو قيام بنحو آخر يعبر عنه بالقيام الاعتباري أو التلبس الاعتباري، بمعنى شنو؟ معنى أن الذات تكون منشأ لانتزاع المبدأ مع عدم ما بأزاء في الخارج، وإنما كل ما هنالك هو اعتبار، وجودها رهن اعتبار المعتبر، كانتزاع المالك وحر وزوج وعبد وغير ذلك من الأمور الاعتبارية، سواء كانت اعتبارات عقلائية أو اعتبارات شرعية. فالذات يكون محلا و ظرفا لوجود مبدأ اعتباري، ذاك المبدأ الاعتباري حال كونه موجودا في الذات، حال اعتباره في الذات يكون منشأ لانتزاع مشتق منه، كمثلا وجود حالة معينة في شخص تقتضي انتزاع الزوجية، أو حالة معينة في عين تقتضي انتزاع الملكية، فيقال مثلا زيد مالك أو زيد زوج أو زيد حر إلى آخره. فهذا يعبر عنه بالقيام الاعتباري أو التلبس الاعتباري. وهكذا المصنف يقول القائمة تطول، ولكل مادة ولكل هيئة نحو خاص من التلبس، وإن كانت بعض المواد أو بعض الهيئات قد تشترك في نحو واحد من التلبس. هذان الأخيران الذي ذكرناهما قيام إضافي وقيام اعتباري، المصنف يعبر عنهما بمصطلح خاص يعبر عنه بالخارج المحمول أو المحمول من صميمة، وهذا مصطلح تقدم في علم المعقول. هناك المحمول تارة يعبر عنه محمول بالضميمة، وأخرى المحمول من الصميمة. المحمول بالضميمة يعني أن يكون المحمول والموضوع بينهما علاقة الانضمام، وجود أول ووجود ثاني، وانضم أحدهما للآخر، فحينما تحمل أحدهما على الآخر يكون بنحو يعبر عنه المحمول بالضميمة، يعني أن هذا المحمول بضميمة شيء يحمل على الموضوع، كما يقال مثلا الجدار أبيض، هذا محمول بالضميمة، يعني شنو؟ بضميمة البياض، لولا البياض لما حمل أبيض على الجدار، الجدار بذاته لا يقتضي لا بياضا ولا أي من الألوان، فيعبر عنه المحمول بالضميمة. في قبال المحمول من الصميمة أو من صميمه، يعني من صميم الذات، وهي المحمولات التي تنتزع من مقام الذات ولا تحتاج في مقام حملها إلى شيء آخر. فالمصنف طبعا عادة المصنف يخالف بعض الاصطلاحات، وهنا في المقام له شيء من المخالفة، ما رد ندخل في تفاصيل المطلب، يعني يبين في محله إن شاء الله. فالمصنف يعبر عن هذا القيام الإضافي والقيام الاعتباري بمقتضى أن هذه المحمولات وهذه المشتقات ليس لها ما بأزاء في الخارج، وإنما هي منتزعة من نفس الذات، فهو يعبر عنهما بالقيام أو بالمحمول من صميمة أو الخارج المحمول، يعني الخارج من مقام الذات ويحمل على الموضوع. خب، إذا اتضح هذا الحديث من أنحاء التلبس والقيام، يتضح ما في كلام الفصول من الخلط والاشتباه. فصحيح قلنا بأن الاستعمال الحقيقي يشترط فيه التلبس والقيام، ولكن التلبس والقيام لا يستدعي الاثنينية ولا يستلزم التعدد ليقال بأن الواجب تعالى وجود عيني بين الذات وبين الصفات، فلا تحمل الصفات عليه لفقد شرط القيام أو شرط التلبس. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا أن الاستعمال حقيقي أو مجازي هذا فرع شنو؟ فرع تعدد المعاني، وهذا الكلام الذي ذكر تعدد مصاديق، يعني عندنا مفهوم مشتق له مصاديق متعددة. متى يقال أن هذا استعمال حقيقي وهذا استعمال مجازي؟ إذا كان اللفظ يستعمل في معنى غير ما وضع له، أما في المقام حينما نقول زيد عالمون، الله عالمون، عالمون موضوع لمفهوم واحد وهو مفهوم الانكشاف من حيث المادة، مادة عالم، مادة علم يعنى به الانكشاف، مصاديق الانكشاف تختلف. ففي زيد الانكشاف بمعنى حصول الصور لدى زيد، أما الانكشاف في الذات المقدسة بمعنى عين الذات انكشاف. تعدد بالمصاديق، فما ممكن أن يصير هذا استعمال مجازي لأن المفهوم والمعنى واحد، هذا أولا. ثانيا أن هناك نحو من التلبس يعبر عنه بالتلبس العيني أو التلبس الاتحادي، فليس بالضرورة كل قيام أو كل تلبس يستدعي اثنينية ذات ومبدأ وقيام أحدهما بالآخر. فمثل العالمية إذا كان عالم لقيامه بزيد ولحلوله ولانضمامه لزيد يقال زيد عالم. فكون الذات هي عين الانكشاف أولى بحمل العلم عليها. لاحظوا ياي، زيد عالم لكون عند زيد صارت صور، حصلت صور عند زيد، فيقال زيد عالم. لماذا زيد عالم؟ حصل عنده انكشاف. فكون الانكشاف ثابتا لزيد لكونه طرأ عليه كشف شيء. فإذا كانت هناك ذات حقيقتها الانكشاف، عينها الانكشاف، حمل الانكشاف يعني حمل العلم عليها يكون أولى من حمل الانكشاف على زيد. فاتضح من هذا الكلام بطلان قول صاحب الفصول، بل بقية الأقوال أيضا، ولكن لم يتعارض المصنف لكيفية بطلان بقية الأقوال. طبعا بعد الكلام أكو تتمة، مطلب مهم أكو في مدخلية العرف ومرجعية العرف، هذا نوكله للدرس اللاحق إن شاء الله بعد ما نطبق هذا المقدار من العبارة. إذا ما أكو استفهام أو تعليق من الأخوة. بل قال الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وبين ما يجري عليه المشتق. هذه إشارة لمن؟ للمطلب في الأمر الرابع المتقدم، أنه بعد الاتفاق على لابدية المغايرة بين المبدأ وبين الموضوع الآن وقع الخلاف في شيء آخر. يعني المصنف يلفت انتباهنا إلى أنه لا يصير عندنا يعني توهم أن هذا الكلام في المقام لا يختلف عما تقدم في الأمر الرابع. يقول لا، ذاك باختلاف المغايرة، ذاك بلحاظ المغايرة بين المبدأ وبين الموضوع. هنا لا، الكلام وين؟ أنه وقع الخلاف، أعبر الشارحتين، أنه وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ به بالذات والموضوع. اختلفوا أن القيام معتبر أو غير معتبر، اختلفوا في اعتبار قيام المبدأ بالذات، لكن هذا وين الاختلاف؟ في صدقه على نحو الحقيقة، يعني في صدق المشتق على نحو الحقيقة. ماكو مشكلة أنه يحمل، المشتقات كلها تحمل، لكن متى يكون الحمل حقيقي ومتى يكون الحمل مجازي؟ هناك من قال بأن القيام شرط في الاستعمال الحقيقي، وهناك من قال لا. فإذا وين صار الاختلاف؟ وقع الاختلاف في اعتبار واشتراط قيام المبدأ بالذات بالموضوع في صدق المشتق على نحو الحقيقة. هذا محل النزاع، تصوير محل البحث. قال وقد استدل أو استدل، قد استدل من قال بعدم الاعتبار، هذا إشارة للقول الأول اللي قلنا بأنه البعض قال بأنه لا يعتبر شرط، بصدق الضارب والمؤلم على الفاعل مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم. هذا ما تعرضنا له لأنه يأخذ من وقتنا، مو مشكلة. يعني هو هذا القول الثاني اللي ذكرنا، يريد يقول بأنه هذا القول دليله أنه إجا مثل ضارب ومؤلم، يقول هذا خب مشتقات وتحمل على الذات مع أنه ما بها قيام، وبالاتفاق أن هذا استعمال حقيقي، زيد ضارب حقيقي مو مجازي، إذن لابد أن يكون المشتق يحمل من دون قيد قيام المبدأ فيه. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. هو بدأت يعني الشتائم العلمية في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها من التلبس بالمبدأ بنحو خاص. كل واحد عنده عقل، كل واحد من أولي الألباب من أولي العقول، لا يتوقف في أن صدق المشتق على الذات بنحو الحقيقة شنو؟ يشترط فيه التلبس، لكن بالمبدأ بنحو خاص من التلبس، على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء التلبس الناشئة من اختلاف المواد تارة. هاي الاختلافات مرة ناشئة اختلافات التلبس، مرة ناشئة من اختلاف المواد واختلاف الهيئات أخرى، مرة يصير بسبب اختلاف الهيئات. من القيام صدوران أو حلولان أو وقوعان عليه أو وقوعان فيه، هاي وقوعان فيه إشارة إلى الزمان، اسم الزمان ونحوه، أو انتزاعه عنه مفهومان مع اتحاده معه خارجان كما في صفاته تعالى. أعتقد يعني العبارة واضحة ما يحتاج أن نقف عليها أكثر مما بينا بالتقرير. كما في صفاته تعالى، هذا بعد شنو؟ أنه نحو القيام يختلف، فهو بمعنى أن الذات محل انتزاع، منشأ انتزاع الموضوع والمحمول مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه. ماكو شيء لنفس المبدأ، ماكو مبدأ، وإنما فقط الذات التي انتزع منها، كما في الإضافات والاعتبارات. في الإضافات حينما تقول هذا مثلا السطح فوق، زيد أب، عمرو ابن، وغيرها من الإضافات، ما عندي في الخارج نفس المبدأ. أبوة في الخارج ما لها، ماكو ما بأزائها، وإنما موجودة الذات التي هي انتزع منها. وهكذا الاعتبارات، زيد مالك، زيد حر، زيد زوج، هاي حر زوج مالك، ماكو بالخارج ما بيزاها، وإنما موجود فقط الاعتبار. الفارق بين الإضافة وبين الاعتبارات أن الاعتبار الإضافة هناك ذات ينتزع منها، فهناك شيء حقيقي في الخارج، لكن الاعتبارات لا شيء إلا اعتبار المعتبر. نعم، التي لا تحقق لها، هذه الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها، يعني بأزائها بمقابلها في الخارج شيئون، ماكو في الخارج مقابل لها، وإنما فقط منشأ انتزاعها اللي هو الذات. وتكون هذه الإضافات والاعتبارات من الخارج المحمول للمحمول بالضميمة، فبذن سماها المصنف شنو؟ من الخارج المحمول. ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما. يقول هذا بعد إشارة لما تقدم أن المغايرة المفهومية، وبالتالي عندنا مفهوم الذات ومفهوم المشتق، وقائما به عينا، أنه في الخارج أكو عينية، لكن هاي العينية وجودية، لكنه بنحو من القيام. لاحظ أن المبدأ قائم بالذات ولكن بنحو خاص من القيام، وكأن عفوا لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية. تعريض بصاحب الفصول الذي قال بأن القيام يستدعي التعدد والاثنين، يقول لا، ما يستدعي التعدد، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه غير الذات. كأنما صاحب الفصول حينما قال باثنينية فلا بد أن يكون ما بأزاء المبدأ غير ما بأزاء الذات، فيكون تعدد، بل بنحو الاتحاد والعينية، وكأن ما بحذائه عين الذات. فيقول عندي مفهوم أول، مفهوم الله، يعني المفهوم اللي للموضوع والمفهوم الذي للمحمول، كل منهما مفهوم له صورة ذهنية خاصة، ولكن في الوجود الخارجي كلاهما بنحو العينية. وعدم اطلاع، هذا قلنا المطلب اللي يعني لا بأس به، هذا مطلب ينفعنا في المباحث الأصولية، الإشارة إلى مرجعية العرف، ويحتاج إلى كلام، الوقت تجاوز، يأتي الحديث فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا أكو استفهام من الأخوة بالخدمة.